سنة لم تدبري.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي.
بعض أساتذتي إبراهيم بن الفتوح الذي دفعني إلى الشعر دفعا حتى كنت أرسم بقية الدروس كلها كانوا شخصين.
في واحد كان يعني يتهكم أو يتندر باللفغة أظن في الرابع
هذه في الابتدائية. كنت في الصف الرابع الابتدائي في الفيصلية الابتدائية البنين بالعمارة وكان معلم أظن شاكر محمود أو محمود شاكر محمود أظن يخرجني لقراءة قصيدة العلم يوم الخميس وكان مراقب في يوم الخميس والعلم يرفع الخميس بين اصطفاف الطلاب بالساحة. في ذاك الوقت أنا كنت مصيبة نطقي كان مصيبة كنت ألفغ بالراء غي أقول غي ما أقول غي أخن بالسين والزاي والصاد اطلعها من خشمي مطرة ما اقدر المستوى مطرة الزمن ما تطلع من في يطلعني اقرا شيء قصيده العلم. في يوم من الايام سمعت المعلم يقول يا شاكر يجوز من هذا الطفل انا كنت عمري صغير جدا ايضا اطلع انا ما ينفهم حكيه انت تطلع يقرا قصيده العلم قال لهم انتم شايفينه كيف يقرا القصيده يموت وياها يصعد ويا ويا القصيده ويا العلم وهو يرتفع روحه توصل لي هناك انا ما شايف واحد يقرا شعر بهذه الطريقه وذكرت هذه في احدى قصائدي قلت في واحده من اعظم قصائدي مذ الشعثاء مذ كان
عنوانها الشعثاء عنوانها الشعثاء
الشعثاء
ينبغي ان تكون عظيمه هذا عنوان
مذ كان صوتي كصوت قبره وكان لي لذغة أحاولها عراق والراء حين أنطقها أسمع أمي تعلو هلاهلها للآن والراء يا عراق هوى ودوحة في دمي بلابلها.
كنت نبغى قصيدة العلم إذا تذكرها تكفى. قصيدة العلم الذي كنت تنشدها هل تذكر من أبياتها شيء؟ نشيد العلم
عش هكذا في علو أيها العلم. هذه قصيدة للزهاوي وحتى قيل أنه أجمل مطالع الشعر العربي مطلعها وهو شعر على قد حال الزهاوي. يقول عش هكذا في علو أيها العلم فإننا بك بعد الله نعتصم.
الله
وعشان مطلع عظيم. عش في الأعالي كذا للبقاء وثق بأن تؤيدك الأحزاب كلهم. قصيدة يعني للعلم العراقي. كنت أحفظ الشعر وأنا طفل أيضا يعني أحفظه بشكل جيد.
طيب نأخذ من ذاكرة عبد الرزاق عبد الواحد أوليات الأبيات والمقطعات القديمة التي حفظها في الصغر مثلا لجاهليين لعباسيين لإسلاميين في مطالع الصغر نجد في دواخل الذاكرة أبيات عالقة نخرجها.
ماذا ينسى منها؟ أما والذي أضحى وأبكى أما الذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها. بس هذا الذي شعراء عظام يعني شعراء عظام يقولها وإني لأستحييك هذا قيس ليلى وإني لأستحييك حتى كأنني علي بجوف الغيب منك رقيب.
الله
شعراء مخيفين يعني الحب شعراء العذريين هائلين. ما أنتم في العباسيين أبو نواس يسجنه الأمين لأنه نهاه عن السكر وسكر فيأتيه في اليوم الثاني حاجبه يقول مولاي هذه رقعة من أبي نواس في السجن قال اقرأها. كتب للأمين قال يقول له تذكر أمين الله والعهد يذكر وقوفي وإنشاديك والناس حضروا
يا سلام
ونثري عليك الدر يا در هاشم فيا من رأى درا على الدر ينثر لئن كنت لم أذنب ففيما حبستني وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكبر قال أخرجوه ولو غضب أبناء المنصور جميعا هؤلاء عظام يعني شعراء كبار من تأتي إلى الوحدة المتنبي بالله هذا حكي. أما أبو العلاء فكارثة أبو العلاء ذرة عجيبة أنا إلى اليوم بدأت بكتابة قصيدة على روي أعظم قصائده غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا هذا مخيف هذا الرجل كتبت قصيدة وإلى الآن ما أكملتها والله أنا الآن وضعها في المكتب أمامي أريد أكملها لأنه من قبل سنة وأنا أخاف أقرب منها
مطلعها بيات منها
قلت له أن تنادي في الناس أو لا تنادي هم بواد أبي وأنت بواد
يا سلام يا سلام
ألف عام نشرت فيهم أذانا ألف عام ظلوا على الإلحاد يا أبي أنت عندك الرأس هاد ولد الناس ما على الرأس هادي إذا عمامة أو تاج أو هذا هو الهد يا أبي أنت عندك الرأس هاد ولد الناس ما على الرأس هادي وسوى الهاديين جهل مقيم خط أوزاره بكل البلاد
يا سلام
منها أذكر أقول له هو يقول سر إن اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد خف في الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد هذا هذول ظليم أنا الآن بكيت أقول له ما مشينا على الرفات اختيالا نحن نمشي على رؤوس العباد
الله
احنا ظلمنا بهذا الشكل يعني هؤلاء مثل ما قال شاعر أراه غباري ثم قال له الحق أنا أركض وراهم ومع ذلك أتواكح وأقول ضع المعري والمتنبي وضع عبد الرزاق عبد الواحد وألغي البقية هذول عظماء كانوا عظماء يعني
منك الصدود ومني بالصدود رضا من ذا علي بهذا في هواك قضى بمنك لو ما لا بمنك ما لو غدا بالشمس ما طلعت المعري المعري نفسه بمنك ما لو غدا بالشمس ما طلعت إلى آخره لما يقول إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته فما يقول إذا عصر الشباب مضى جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا
بالمناسبة ونحن نتحدث هذا الشيء بشيء يذكر يوم ضحكت اليوم اتصل بي فحد مكتبة الجامعة هنا في عمان في شارع غاردنز قال أستاذ سقط الزند للمعري الذي أوصيتني عليه حصلت لك إياه لأن ما عندي كتب هنا فكل اللي أقرأ المعري يعني هؤلاء لعبوا في حياتنا دورا يعني هذا
بس عند عبد الرزاق عبد الواحد اعتداد بذاته واضح ظاهر
أي الحمد لله أن أدي
لكن الاعتداد هذا له رصيد الحقيقة الذي يقرأ في دواوينك ويرى هذا الإنتاج الشعري هذا الاعتداد له انعكاس حقيقي طيب حدثنا عن الانتقال إلى دار العالية
إلى العالية
أيوة
نعم أنهيت الخامس الإعدادي فرع الأدبي في الإعدادية المركزية للبنين ببغداد كان معدلي عاليا بحيث كان يسمح لي حتى السفر بعثة لكن ما كنت أستطيع أن أترك إخوتي وأنا أكبرهم فقدمت إلى دار المعلمين العالية وكانت الآن موجة أن نصبح معلمين يعني بدأت الموجة المهنية في العراق بالتعليم أولا ثم بالطب ثانيا ثم بالهندسة، الكل يتجهون إلى هذا.
الصداقات مع شعراء مقهى حسن عجمي كانت قبل دار العالية ولا أثناء دار العالية؟
الآن أحكي لك. في الإعدادية كان رشيد ياسين طالبا في الإعدادية وشاعر من الرواد.
رشيد ياسين هذا لا بد أن نقف معه وقفة لأنك مغرم به جدا أنت.
أي.
تصفه بأوصاف.
أي شاعر كبير ولكنه أكثر من أثر في نفسي هو. كان في الإعدادية معي بس هو في شعبة ألف أنا في شعبة باء. لكن ما تعرفنا خلال دراستنا في الإعدادية. عندما انتهيت قدمت إلى دار المعلمين العالية.
وصلت لنا الدار هذه، هذه الدار تمثل الجامعة اليوم ولا لا؟
الدار هي كلية التربية الآن، ظلموها وحولوا هذا الاسم العظيم الذي تخرج جميع عمالقة العراق منه حتى الجواهري خريج دار المعلمين العالية، أكبر المفكرين أكبر الأدباء كلهم تخرجوا في دار المعلمين العالية.
يعني بعد دار المعلمين العالية تروح للوظيفة أستاذا؟
نعم. فأنا قدمت على دار المعلمين العالية. أذكر الذي قابلني أستاذي رحمه الله الدكتور سليم النعيمي، قال لماذا دار المعلمين العالية وليس للحقوق أو لأي كلية أخرى؟ قلت له أنا أحب الأدب وأكتب الشعر أيضا. قال تكتب شعر؟ قلت له نعم. أنا كنت صغيرا جدا، صغير سن بحيث 17 سنة وقدمت على دار المعلمين العالية بحيث اضطررت إلى أن أقيم دعوة كي أضيف سنة إلى عمري حتى أقبل، لأن أقل من 18 ما يقبل. ما أدركت أنه قراءة قصائد ثورة وقصائد ضد الحكم مضر بالقبول يعني.
طيب أنت خلينا نقف عند هذه القصائد الثورية والسياسية بدأت قبل دار المعلمين العالية؟
نعم.
هذا نريد أن نقف عندها لأن هذه نعم. هي التي جلبت خيط المشاكل والدوامات نعم. على عبد الرزاق نعم. الواحد.
أنا
متى بدأت تحديدا التفكير؟
في الرابع الثانوي. في الرابع الثانوي دخلت، جاء صديق صار محاميا مشهورا اسمه كاظم جواد، ما أدري أين حل به الدهر الآن، أخذني إلى حزب الوطن، حزب الشعب الذي جريته نشرت بهذه القضية أخبرتك عنها إلى سائلة، وكان يرأسه الأستاذ عزيز الشريف رحمه الله.
من كان يحكم العراق في ذلك الوقت؟
نعم،
من كان يحكم العراق في ذلك
الوقت؟ بالعهد الملكي، في العهد الملكي نعم عام 45.
فالحاكم تذكر اسم الحاكم؟
نعم.
الحاكم تذكر اسمه؟
في زمن الملك فيصل الثاني.
فيصل الثاني.
نعم. زين. وكان الحاكم الأساس نوري سعيد، والحاكم المباشر هو بهجة العطية مدير الأمن العام.
لك معه قصص هذه
صح؟ بدر عطيه
نعم. ورسائله
نعم.
اللي تبتز بها الآمر
نعم. قدمت وقلت له أنا أكتب شعر. قال لحظة، رفع التليفون اتصل بالعميد، كان الدكتور خالد الهاشمي رحمهم الله، راحوا كنا جميعا، قالوا عندنا شاعر جاينا إلى الكلية يعجبك تسمع؟ قال له إيه؟ قال انتظر راح يجي العميد يسمعك. فأنا زهيت راح أقرأ.
لا احنا ما نريد المقابلة، احنا نريد الذي أخذك للحزب هذا.
نعم.
كاظم جواد.
اي
بداية علاقتك بالمسائل السياسية.
اي هو أدخلني إلى حزب الشعب.
نعم.
وحزب الشعب حزب يساري معتدل. اكتشفت فيما بعد أنه هو السلمة الأولى التي تأتي بعدها حزب الأحرار الذي يساري أكثر، يأتي بعدها الحزب الشيوعي. يعني هو بداية. أنا خدمتني ثقافتي أيضا في شعري، أنا قرأت الفلسفة خاصة الماركسية من هيجل إلى لينين إلى كارل ماركس، لأنه كان مفروض علينا أن نقرأ حتى يعني عندي فكر سياسي أو فكر يعني مبكر جدا، لكني ما انتميت الى حزب بعد حزب الشعب، ما رضيت ان اطور انتمائي هذا، بقيت اقرا باستمرار. اكثر ما شكل
يعني سجلت عضوا فيه،
نعم بحزب الشعب، لكن اكثر انتمائي يا عبد العزيز كان
للوطن،
فقر عائلتي انا، حتى وطنيتي هي غيرة على الفقراء وصرخة باسم الفقراء. يعني انا كنت قصائدي حتى لامي التي كانت تبيع الحليب حتى تعيشنا، يوم سقطت في بركة من الطين وانخلب الحليب ورجلة مزقت بزجاجة مكسورة وجاءت تخر دما وتبكي لا على نفسها لكن على الحليب الذي انتكب، وما عندها ما تأتينا بفطور به.
الوالد توفي وعمرك؟
لا الوالد توفي وأنا كبير. الوالد كان مسافرا خارج العراق يعمل، ولكن أي عمل يعني يأتينا مثل ما يقول على حد قول القائل قوت لا يموت. فأنا كنت بعد ذلك أعمل صائغا لكي أعيل العائلة، إخواني وأخواتي. هذا الانتماء لحزب الشعب أعطاني مشروعية أن أقرأ فكر فلسفي وسياسي، هذا أيضا مما أغناني شعريا. يعني أنا قراءاتي وثقافتي كانت جيدة جدا بهذا المجال، ثم قراءتي الأدبية بحكم الشعر أيضا كانت جيدة، ومكتبة الكلية عندما دخلت بالكلية كانت ترفدني بكل ما أريد من مطالعات. قبلت بدار من عندما أجى العميد وبدأت أقرأ في حالك ليس يقحم شعاع نور تبسم، يا شعب لا تتألم أو شكت تشهد صبحا يأسوك جرحا فجرحا. العميد والدكتور واحد يطلع بعيون الثاني ويضحكون، قال هذا جاي من الآن يشتم بالحكومة بعد ما مطلوب. قريت لهم إلى سائلة أيضا، ها وقصائد من هذه القبيل.
الوثبة
هاي بالوثبة السنة الأولى،
كانت أولى من دار المعلمين العالية.
كنت بدار معلم عالي وفصلت سنة من دار معلم عالية بسبب الوثبة.
لا قبل سنفصلها الآن، لكن كان عبد الرزاق عبد الواحد يكتب قصائد والطلاب ينشدونها فيها ثورية فيها
يعني مو بس هذه قصائدي، حتى في الغزل طلاب دار العلوم كلهم. أما عندي قصيدة أودع فيها الكلية في وداع من كنت أحب في الكلية، ظلت كل سنة يقرأوها بحفل التخرج في دار وعن
عالية. إذن عبد الرزاق عبد الواحد يلقي شعرا في المقابلة، كيف ردة الفعل كانت لهم؟
فرحوا وضحكوا ولم يلوموني أو يعلقوا بشيء على لكن الذي حدث أنه بجانبنا كان رئيس قسم الاجتماعيات يقابل طلبة الاجتماعيات، فلما خرجنا من المقابلة الطالب الذي كان يقابل الاجتماعيات يبدو أنه كان يعني مثقفا سياسيا، قال انت سويت انت بعد صدق راح يقبلوك بعد اللي حكيت. يعني انا ذعرت.
كان يسمعك
كان يسمع الحقيقه، قال لان حتى قال حتى المدرس ما الاستاذ اللي كان يجاني صفان عليك قال انت قاعد شتم الحكومه وانت وانت قلت طيب، بس طلع اول اسم بالمقبولين طلع اسمي ودخلت الى الصف الاول. عندما دخلت معهم فوجئت بما يلي،
والله هذا وعي يحسب لهم يا أبو خالد. يعني يكون مثلا المسؤولين عن الكلية أنهم يسمعون منك شعر يناهض
ويقبلوني
ثم يقبلونك، هذا والله وعي
يا عبد العزيز. أنا مرة كتبت وهذه مسألة لا أنت. الآن فترة جميلة راح أحكي عنها بشيء، الآن ذكرتني بقضايا كثير مهمة مع خليل كنا وزير التربية والتعليم، بذكرياتي ارتبط لكي لا نظلم الناس، كيف استقبلني بعد ذلك احكي لك مع خالد ايش عندي بدار المعلمين العالية. دخلنا في دار المعلمين العالية وبالسنة اللي انا بها صارت الوثبة، احتاج معك الى جلسة أتحدث عن كيف نشأت قصيدة التفعيلة أو هذه الثورة بالشعر العربي التي نسبت إلى السياب ونازك. لماذا حدثت في العراق وانتشرت ولم تحدث في أي مكان في الوطن العربي؟ أيضا أسبابها ما كان يمر به العراق آنذاك.
جميل، هذا سنتحدث عنها فيما بعد.
التحول الشعر العربي هذا نحتاج إلى أن نضع له يعني حيز مهم جدا، لأنه هذا أخطر تحول في الشعر العربي كان.
جميل، وهذا وثقته هنا.
أول ما دخلت استقبلتني ابنة خالة لميعة، كانت في الصف الثاني، وأخذتني مباشرة قالت تعال أعرفك على شاعر المعاهد العالية بدر شاكر السياب، وكان في الصف المنتهي.
المنتهي يعني آخر سنة
الرابع. نعم،
دار المعلمين 4 سنوات.
4 سنوات كانت. نعم، فرحب بي بدر ترحيبا شديدا، فرحت بدر. أنا أسمع باسمه.
هل كان بدر شاكر السياب في تلك الفترة ذائع الصيت؟
شاعر المعاهد العالية كان. أي نعم،
معروف
معروف. أنا أعجبت أنه كيف رحب بي هذا الترحيب، وقرأت له، كنت أقرزم الشعر. أنا أسمي نفسي مع ذلك أني ما أزال أقرزم. بعد
قل للمشاهد بس إيش معنى أقرزم؟
قرزم الشعر يعني المبتدئ ما يقولون ينظم الشعر، يقرزمه قرزمة يعني كما مثل يقزمه.
طيب أنت كنت تقرأ قصائد السياب؟
أي قرأت له. كنت
معجبا به
في البداية؟ بعدني ما أعرفه معرفة جيدة، لكن عندما تعرفت عليه شاعر كبير بدر، مع الأسف ما أعطاه الدهر فرصة أن يأخذ حجمه الطبيعي، لأنه توفي في الثلاثينات من عمره بسبب المرض.
نحن سنتحدث عن بدر
باستفاضة. نعم.
باستفاضة.
بدر
وله قصص، والكوب وكأس والكأس الذي فلق رأسه كلها سنتعرف لها.
خطير. بعد فترة انتبهت إلى سبب حفاوة بدر بي. كان يحب لميعة. لميعة باذخة الجمال، جميلة بشكل مذهل، ملكة عندما تتحدث، حتى أن الرئيس البكر رحمه الله قال أنا أعجب كيف يستطيع رجل يتحدث إذا كان جالس لميعة معه.
قوية،
شخصية قوية جدا، متحدثة جدا وجميلة جدا وشاعرة كبيرة. بدر كان مصيبته أن خلقته ما كان يمكن أن تطمح بها فتاة. مسكين يعني، أنا كنت في القسم الداخلي أنام إلى جانبه. في يوم من الأيام لاحظت أنه يقف في خزانة الملابس فترة طويلة فاتحة ومدخل رأسه جوه. وقفت يوم أطلع إليه، شفت أنه ما عنده شعر لأنه أملط، عنده قلم فحم يصنع له شوارب حتى يثبت أنه رجل، يعني يسوي لي شوارب بالقلم. وقلت عنه مرة كان في تظاهرة بساحة القشلة، صعد يقرأ قصيدة، وأي قصيدة أنا أزال أذكر بدايتها، يقول بسمة النور في ثغور الجراح، هاي بالوسبة، بسمة النور في ثغور الجراح، أنت قبل الصباح نجم الصباح.
الله أكبر.
كلما لحت في خيال الطواغيت وألهبت مرقد السفاح، ذاب قيد على اللظى وتراخت قبضات على حطام السلاح.
الله أكبر.
هذا شعر يموت. حرامات يموت من وقت.
بس أنت، أنا أبغى شيء واحد، الوثبة فسرها للمشاهد، هي ثورة، إيش أسبابها؟
أي أسبابها أن العراق جنونة. كانت في تلك الفترة دعوة إلى تحرير المرأة والسفور وتعليمها، دعوة إلى إلغاء الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين، دعوة اقتصادية، دعوة اجتماعية، دعوة سياسية حتى إلى إلغاء الملكية، ها؟
سموها الوثبة.
وثار الطلاب، ثاروا بالحقيقة باسم فلسطين. يعني الوثبة كانت هي دعوة إلى التحرير، واختلط مع القضية الفلسطينية وجرى الدم فيها. قتل فيها أخ الجواهري جعفر الذي كتب عليه قصيدته المشهورة أتعلم ومن تلا تعلم من أشتم الجواهري. يعني أنا شوف أحتاج معك إلى 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 جلسة طويلة أتحدث بس عن علاقتي بالجواهري.
أبد سنأخذها كاملة مفصلة. أنت كنت تمسك ماسك رجل
أمسكت
رجل الثياب
حتى لا يزحلق الثياب، لأنه هو مثل العودة، ها؟ وعندما يقرأ يرتجف كله كأنه في مهاب عاصفة، ها؟ فخوت ينزلق من سطح السيارة ويقع. أمسكت بساقيه. تصدق يا عبد العزيز قسم الله ما أزال أذكر والله العظيم أن هذه اليد التقت على ساقه وبنطلونه، صابع التقن يعني عن الساق وبنطلون
نحيف،
ما عود عودان كان أعواد خطيئة، ها؟ له أذنان منتشرتان هكذا، وجه نحيف جدا، عندي صورته أنا لأن كان يحب، قيل لي كان يحب فتاة من الموصل في فرع الرياضيات تجلس معه على المصطبة في الحديقة تعطيه ظهرها وهو يقرأ لها الشعر. يقولون البنات صديقات يقولون أنت حرام عليك وقاعد يموت يقرأ، تقولهم أموت على شعر لكن ما أقدر أبوع بوجهه. هو هذا عنده قصيدة أظن إلى لميعة موجهة، يقول أحببت قبلك عشرا ما أحبوني.
وهو له بيتين أو ثلاثة عن ديواني ما تذكرها؟
ديوان شعر ملؤه غزل بين العذارى، بعد أول ديوان صدر لو أنا شاركت في توزيعه.
أنا لطيف ترى.
بين العذارى بات ينتقل.
ظنها
ذكريات عجيبة هذه.
عندي هنا ما له حظ، يعني الديوان ينتقل وهو حظه.
ما با شو كيف يخاطب ديوانه يقول
عندي هنا الأبيات، لكن
إذا كانت عندك الأبيات مثلا رائعة.
أيوة عندي هنا
أنفاس الأبات تبقى على صفحاته والحب والأمل. ألك الكؤوس ولي ثمالتها، هذا مقطع آخر من القصيدة. ولك الخلود وإنني فاني، يا ليتني أصبحت ديواني أختال من فجر من 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 صدر إلى ثاني. يقول له ما ومنها يقول له ما
عموما احنا
انني نكد ما بال حظك غير منكودي.
لو ابيات يعبر فيها عن الديوان، عن انتشار الديوان وسوء حظه وانتشار، لكن يبدو خلقته كانت ايضا
اي. فهذه هذه معاناته. انا عرفت بعد ذلك ان الحفاوة التي استقبلني بها كانت ليست لي، كانت من اجل لميعة. حتى ذكرت رأسا قول الشاعر الاظن الجاهلي يقول وأقسم أني لو أرى نسبا لها ذئابا فلا حبت إلي ذئابها. كنت أنا من ذئاب الفلال فأحبني لأنه أحب لميعة. لكنه عني بعناية كبيرة. بدر كان،
احنا بنختم بهذه بس بدر، الوقت بنختم بدر، لم ننتهي من سيرته بعد، له كلام طويل سنتحدث عنه، خاصة أنت لما قال لك اقرأ علي شعرك وشعرت أنت بالخجل ثم علق تعليق
لطيف. هذا درس لا أنساه، علمته لتلاميذ. أنا ربيت 21 شاعرا.
خلينا نختم بهذا الموقف، خلينا نختم بالموقف هذا لما قال اقرأ شعرك علي عبد الرزاق.
عندما قرأت له
إيه؟
كان يأخذني إلى جماعته في مقهى حسن عجمي، وأحيانا نقعد بالبرلمان يقعدون. أول ما عرفني عليهم طلبوا مني أن أقرأ شعرا، فقرأت لهم ما تيسر. أنا يعني كنت مبتدئا. كان أحدهم رشيد ياسين، الذي كان معي في الإعدادية. رشيد شاعر مثقف جدا، قرأ الفلسفة الإغريقية كلها باللغة الإنجليزية وفي الصف الخامس الثانوي
ما شاء الله.
وعنده شعر كان مذهل يعني بدر رشيد. توفي قبل 4 أشهر سمعت مع الأسف في كندا.
راح
قيل لي عندما خرجت بدر رشيد هو كان بهذه القسوة والصرف أيضا، قال وهذا خلقة شاعر إذا هذا روح يصير حمال قصاب ممكن لكن شاعر كان بهالقسوة هذه. وعنده مسائل قسوة نصل إلى راح نصلهم شخصيا واحد واحد وأحكي لك عن شخصياتهم هذول.
تمام خلينا نقف عند هذا.
شخصيات مثيرة هم.
خلينا نقف عند هذا القدر. طبعا هو قالها بعد ما ذهبت.
بعد ما ذهبت.
بعدين وصلت.
بعدين صار بيناتنا كثير يعني كنا أصدقاء.
لا سنتناول له الرشيد له معك سيرة وأيضا السياب بقية كثيرة في.
السياب كثير له.
ولياتي وقصته قصة كل هذه سنأخذها إن شاء الله، لكن وقت الحلقة انتهى نريد نستريح وندعك تستريح والمشاهدين أيضا نريحهم ثم نعود لكم من اللقاء فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا في عمان في مهرجان جرش وكان دكتور خالد كركي حاضرا رئيس الديوان الملكي، قلت له عبد الهادي التشاعر بهذا الحجم ونهض إلى عرفنا راح يسوي له مشكلة، أمسكنا به ما فاد، وصل إلى وقف على رأسه هذا شاعر رأسه، قال له أنت ما خجلت تكتب هذا الحكي هالمرة تقوم تهديه أيضا يعني قلة أدب مضاعفة يعني.
ذكريات من حبانا الأول لم تزل ريانة لم تدبري، كلما هز خريف غصنها فتمت في وجهه لم تحفلي.